وربما أفسد ثانيا أولا تأنيثا تعرفت لهنا وربما أكسب ثان أولا فعل وربما أكسب ثان أنتبهها ثاني وضع عن حق وربما أكسب ثان هذا فعل أولا مفعول إيه أول مفعول به أول فالفعل مفعول الثاني تأنيثا وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا واضح إن كان الحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا لإيه لأن يحصل في هذا يعني الحذف وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عن ترك في معلقته زاد عليه كل عين شرة فتركنا كل قرارة كالدرهم زاد عليه كل عين شرة فتركنا كل قرارة كالدرهم وقول الراجدي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعشاء وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل كما سرقت صدر القناة هي الأصول أصلها كما سرق صدر القناة هي. وقول الآخر مشيدة كما اهتزت رماح تفتهت أعاليها مر الرياح النواتل فقد ألف في البيت الأول لفظة كل زاد عليه كل عين سرة لأنه أضيفت إلى عين وألف في البيت الثاني لفظ طول الليالي أسرع مع أن الأصل طول الليالي أسرع لكن قال طول الليالي أسرعت في نقضي لأنها أضيفت إلى الليالي فأكتبها التأليف طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي فأملت في البيت الثالث الصدر وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرق الصدر القناة من الدليل فأملت الصدر لإضافته إلى القناة وأملت في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح مشينا كما اهتزت رياح فتفتهت أعاليها مر الرياح النواتل والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة إن كان لحذف مؤهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل بنصب مثقال على أنه سبق كان أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها إذا في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع اللي هي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فماذا يكون إعراب مثقال اسم كان تأملوا وإن كان مثقال حبة من خردل أحسنت إذا إعراب مثقال إيه فعل مصدر ضم لأن كان هنا على هذا القول تكون تامة تامة فعل وفعل مش نقص وإن كان مثقال يعني إنه نوجد مثقال يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فبتكون تامة طيب شاهد من القرآن واحد عمل كده ومعرفة نعم أيوه على هذه القراءة يعني نعم طيب حاجة تانية وإن كان ذو عسرة فقل إلى ميمان وإن كان ذو عسرة فذو إعرابها فاعل مرفوع بالواو طيب وإن كان رجل يورث كلالك نعم رجل فاعل وهكذا طيب ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون في قصص الأنبياء كذلك تكلف هذه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. قال أبو السعود نوع تفصيل لما أذن في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إلى قوله المشركين. فقوله هنا يعني هو الله تعالى أجمل أولا في قوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واضح. فهنا نوع من التفصيل لا يكون تفصيل كامل لأنه ليس فيه تعرض لجميع الأنبياء والرسل إنما لطائفة منهم عليهم السلام. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تفصيل لما أزمل في هذه الآية وإشارة إلى كيفية إمجائهم وإهلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد بقوله قبيل القسم المقصود هنا إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان التوراة وكذا بالضياء والذكر. فهل الفرقان بالإيه؟ بالتوراة. أي وبالله لقد آتيناهما وحيا ساطعا وكتابا جامعا بين كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل وذكرا يستعظ به الناس. ولقد آتينا موسى وهارون قام وضياء وذكرا للمتقين. وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون بأنواره الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. يعني المؤمن لما يؤمن بالغيب ويخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب فإنه وإن لم يرى الله سبحانه وتعالى إلا أنه لشدة يقينه يخافه كأنه يراه. فهذا فيه تعريض لنفحوا هذا الكلام التعريض بالكفرة لأنهم بما أنهم لا يؤمنون بالغيب فهم لا يتأثرون بالإنذار. هم أناس ماديون حسيون لا ينزجرون إلا إذا رأوا العذاب وعاينوه بعينهم حينئذ يؤمنون به ويخافونه. أما في خلاف ذلك فهم لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا العذاب ويعاينوه. فهذه ثمرة اليقين والإيمان بالغيب. وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فهم من الساعة مشفقون أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريب بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ما أنذروه. وهم من الساعة مشفقون أي وجلون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا أي القرآن الكريم ذكر أي يتذكر به كثير الخير والنفع. أنزلناه أفأنتم له منكرون أي مع ظهور كون إنزاله كإيفاء التوراة أفأنتم له منكرون. وفي الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم لأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا إعجازه أفأنتم له منكرون وتقديم له للفاصلة أو للحق كأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص من قبل أي من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتيناه أو علمنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياها فأهلناه لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ما هذه الصور الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تحسير لها وتوبيخ على العكوف وتوبيخ على العكوف على عبادتها. والعكوف واللزوم لزوم لانها تماثيل صور بلا روح مصنوعه لا تضر ولا تنفع، فكيف تعبد؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ يعني انتم الذين يعني تصنعونها افضل منها، لان تماثيل لا صور لا روح فيها، لا روح فيها. وذلك عن تعبدونها، وحقيقه ان العابد اجمل من المعبود. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدون، اي عابدين، يعني قلدناهم وتاسينا بهم، وجدناهم يعبدونها فعبدناهم، فقلدناهم وتاسينا بهم. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، اي لا يخفى على عاقل. هذا الضلال المبين واضح، لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين الى دليل. ما المراد بالفريقين؟ الاباء والأبناء، بل مستندون الى هوى متبع وشيطان مطاع. وفي الاتيان بفي الظرفيه في ضلال مبين دلالا على تمكنهم في ضلالهم، وانه ضلال قديم موروث، فهو ابلغ للضالين، يعني ابلغ من ان يقول لقد كنتم انتم واباؤكم ضالين، وانما قالوا في ضلال مبين يدل على تمكنهم وعراقتهم في الضلال حتى انه يحيط بهم ويكادون يغرقون فيه. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قالوا اجئتنا بالحق، اي بالجد في دعوى الرساله ونستتنا الى الضلال، ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. قال الزمخشري رحمه الله الضمير في فطرهن للسماوات والارض او للتماثيل. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. يقول وكونه للتماثيل، فطرهن يعني المنت تعود اما للسماوات والارض او تعود للتماثيل. يقول وكونه للتماثيل ادخل في تضليلهم واثبتوا بالاحتجاج عليهم. لماذا؟ لدلالته صراحه على كونها مخلوقه غير صالحه للالوهيه. فامر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، فطر هذه التماثيل او التراب الذي السن الذي صنعت منه هذه التماثيل، بخلاف القول الاول وهو ايه؟ فانها تعود الى السماوات والارض. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، يعني فطر هؤلاء التماثيل. يقول لدلالته صراحة فطرهن أو كونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت بالاحتجاج عليهم، أي لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية بخلاف الأول. وجوابه عليه السلام لما قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، قوله بل ربكم إضراب، قوله بل ربكم إما أنه إضراب عما بنوا عليه مخالفهم في اعتقاد كونها أربابا لهم، يعني كأنه قالوا إن هذه التماثيل هي أربابنا التي خلقتنا أربابنا، فأتى الإضراب بقوله إيه؟ بل ربكم، يعني ليست هي ربكم أو أربابا لكم، وإنما بل ربكم الذي بل ربكم رب السماوات والأرض. كما يصبح عنه قولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني لأنها أربابنا، فأتى الجواب بل ربكم، كأنه في ليس الأمر كذلك، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي الذي فطر هذه الأصنام. أو إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه، يعني كأن إضراب هنا عن إيه؟ عن قولهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فأتى الجواب لا لست من اللاعبين، بل ربكم، بل ربكم، بل أقيم لكم البرهان على أني لست من اللاعبين، وهو أن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي المبرهنين عليه بالحجة لا لقولكم العاطل منها. وأنا على ذلك من الشاهدين، عندي الأدلة التي أشهد بها
على هذه الحقيقة والبراهين. أما أنتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وفالله لأتيبن أصنامكم لأحسانن لفضيحتها لإظهار عجزها بعد أن تولوا مدبرين، أي عنها لفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلابا، أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها، ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفر. فجعلهم جلابا، كسر هذه الأصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها وانصرفوا. لماذا فعل ذلك؟ ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد، يعني عجزهم عن في الدفع عن أنفسهم. يعني بهذه الطريقة إبراهيم أثبت لهم أن هذه الأصنام عاجزة عن أن تدفع عن أنفسها الضر. فكأنه يريد أن يقول لهم إيه؟ إذا كانت عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تتوقعون أن تدفع عنكم يوم القيامة؟ أو تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ هو أقام لهم برهان وعجزهم عن أن يجادلوا أو يدعوا أنها إيه؟ قادرة على نصره. فلذلك يعني هذا من أبلغ الأساليب في المحاجرة. نعم، فجعلهم جلابا، أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها، ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفه. لما فقد السفه وفي السفه عجزت عن الدفع عن نفسها، حتى هم من السفه قالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا يعني آلهة يفعل بها ويفعل على تحصيلها، من فعل هذا بآلهة الإله يقوى المخلوق على آليته. فجعلهم جلابا، فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. صبح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فالذي يعبدها يتوقع منها أن تدفع عنه هو، هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. فإذا ظهر عجزه عن النطق فننبو له أعجز منه في ذلك، يعني إذا كان الصنم الكبير صنم إلههم الأكبر هو الذي تركه إبراهيم عليه السلام فلم يقطعه ولم يحطمه، فجعلهم جلادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يتهمون إلى الإله الكبير هو اللي حطم الإله الصغير. واضح الظاهر كده، إبراهيم يريد أن يعلمهم بنفس منطقه يعني، فترك الصنم الأكبر فلم يحطمه. لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون، يشوفوا بقى الإله الكبير يروحوا إيه؟ يسألوه، وهو كان سايس وسامع أو هو الذي فعل هذا، فلعلهم إليه يرجعون فيسألونه لما فعل هذا بآلهتهم. فإذا ظهر أيضا عاجز هذا الإله الأكبر، صنم الأكبر عن النطق، فإن إذا من دونه من الآلهة أو الأصنام أعجز عن ذلك النطق، فضلا عن الدفع للذي أظهر عجزهم فيه. هذا بالإضافة إلى الفائدة الأولى، وهي أنه أن هذه الآلهة أيضا باطلة عبادتها باعتبار أنها عجزت عن أن تدفع عن نفسها. فرجعوا فأتوا بيت الأصنام فوجدوها جذابا قطعا مكسرة. قالوا من فعل هذا، أي هذا الفعل القبيع بآلهتنا، إنه لمن الظالمين، أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم، أو لإفراطه في التجديد والحق، أنه لم يرحم هذه الآلهة، حطمها حطاما حتى صارت قطعا صغيرة. إنه لمن الظالمين، كان قاسي في التحصيل فلم يخرج منها شيئا سليما. أيضا إنه لمن الظالمين، أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم، أو من الظالمين لإفراطه في التدبير والحطم وتماديه في الاستهانة بها. او من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة والاستفهامه الانكار والتوبيخ والتشميع. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم, هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة, فإذا لا يعير الإنسان بالشباب, فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا, وأيضا أنصار موسى عليه السلام فما آمن موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا. أصحاب الكهف كانوا شبابا, إنهم فدية آمنوا بربهم, لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قلنا من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه, قال يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي, السلاح الإعلامي, إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي. الإنسان يعني لما يضحي ولابد من التضحية إيه؟ التضحية فن, لابد فيه فن في التضحية. مثل الإنسان يعمل عمل أخرق بلا ثمرة, كما قال المتنبي بيت حقيقة نور في نفس المعنى, لا حد فكره يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف. يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب افضل من ايه؟ من النكاية بالسيف. لا استطيع ان اذكره الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية تكون تضحية لها قيمة ولها وزن, مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأخير الدعوة. طيب أمثلة بقى تؤيد هذا الدعوة. ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر, يعني الغلام أيضا نصب هذا الفخ للملك الكافر حينما بين الغلام لا تستطيع أن تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة حتى تأتي إيه تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي السهم وتقول بسم الله رب الغلام. هو عارف أنه سيكون هذا بإذن الله سوف يكون سبب في موته ولا يبالي الآن بروحه. لماذا؟ أن الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها, ولذلك مش مهم يموت خلاص لأن دعوته تحيا, لأن بدليل أن الناس آمنوا لما رأوا أن هذا الساذج السفيه يكون ما قاله الغلام له بالنسبة ولم يتقبل ان هذه آية من آيات الله سوف تجعل الناس يؤمنون, لانه عجز عن قتل بكل وسيله. لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فامن الناس اجمعون. واضح هذا السلاح الاعلامي ان يكون التضحيه فيها فن يثمر وينتج العاقبه المرجوه. طيب ايه ثاني موقف اخر؟ صحيح موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون. قال أوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فأيضا هذا كان على رؤوس الأشهاد للتأكد بهذا الآية. في حاجة ثانية؟ في تقليد رأس هي تفيد الكلمة اللي بقولها إن التضحية فن لكن مش نفس الموقف الإعلامي. عبد الله بن حلال فعلا لما أراه ملك الروم بالكفر وعرض عليه المكرمية فأبى فجد له يعني شد بالسهولة ترمي شدة وأدخل إيه الأول ما عمل إيه علقه وأمر الجنود أن يضربوه بالسهام في كل موضع بدون أن يصيبوه إرهابا له. فأبى, عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريكا له في الملك فيتنصر فأبى. ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في قدر ثغري وأخرجها فإنها عظام تلوح غابت لحومهم وبكى العظم فبكى. فحينئذ طمع فيه هذا الملك الكافر ملك الكفار فطمع فيه وأخبر بذلك فناداه فعرض عليه الجديد للكفر وكذا والإغراء هذا. فقال فرقت فقلت اذا لماذا بكيت؟ قال لاني تحصرت ان لي نفسا واحده ووجدت ان لي مئه نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانا بكيت لاني لي نفس واحده فقط تعذب ويفعل بها. فالرجل رجل جدا فقال يعني افلقك وتقبل راسي افلقك وتقبل راسي. قال وجميع أسر المسلمين انظر إلى الإيقاف والتفكير في هموم عامة المسلمين. أنا لم يكن أنانيا وكل أنجو بنفسي وإنما قال يطلقني وجميع أسر المسلمين. التفكير الثاني قال له إيه نعم أطلق ثمانه إيه أن يقبل رأسه. قال رأسه من أسر الكفر الإنسان أحمق جاهل يقبل رأسه ويفك عني وعن أسر المسلمين الذي قبل رأسه. لذلك لما عاد بالمسلمين وبالأسرى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن خباثة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فإذا الشاهد يعني من هذا بما يشهد القاعدة التي نذكرها والتي استحق الحقيقة أن تفرد بالبحث لتستنبط منه الأمثلة من كافة مواضع السيرة والتاريخ الإسلامي مما يؤيد إيه هذا المعنى الذي نحتاج الآن في هذا الزمن من التضحية فل من الفنون وله قواعد وضوابط ينبغي ان ترعى لكن هي ليس لها علاقه ومسيره بموضع الى فكره المصير. عندكم حاجه ثانيه؟ في عد عنده امثله مناسبه؟ نعم نعم لا باس يخص موضع الفرعون ايضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملا ايضا. في شيء ثاني؟ ما فيش كتب يتم يدل انه كان على الملا يعني. كان يقول السابع المرسلين يفهم منها انها كانت على الملا. انا على اقل الدلاله مش في الوضوح الامثله التي ذكرناها. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته يشهدون يعني يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر في ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عايز يوصل لهذا الموقف. كان هذا هو المقصود الاكبر في ابراهيم عليه السلام ان يبين في هذا المشهد العظيم كثره جهلهم وقله عقلهم في عباده هذه الاصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لا يستحيل فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكثر فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واضح. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم لماذا لم قالوا إيه من العمل كده؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له ابراهيم. ابراهيم في قبل كان فوعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على فعله من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه. هو ضحى بنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه ممكنه ويقيم عليهم اجميع جميع الحجه اي نعم. ولذلك يقول فن التوحيد التوحيه فن نعم. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا كان الصنم الأكبر الذي تركه لم يكثر فإن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم إذا سألتهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. فهنا فضحهم وفضح آلهتهم من هذه الإلهة عجبة فاسألوهم هم يخبرونكم وحكموهم يقولون من الذي فعل أنا أن تقولون أنا الذي كسرتها وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا فاسألوهم هذه الإلهة إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. أيضا
والقول فيه أن قبض إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم. هل إبراهيم كان يقصد التبري وأن يتبرع ويتنصر هو يقول لا أنا ما فعلت حاجة ده الصنم هو اللي فعل؟ هل كان يقصد هذا في الحقيقة؟ لا، كان قصده من ذلك تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتبكيتهم. يعني هو كان يريد أن يقول لهم أنا بالفعل الذي كسرت، وهي كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها فهي لا تستحق أن تعرف، لكن استغلالهم إلى ذلك بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنتم تشكون هل أنا أم هذا الكذب كما أقول، فأنا أقول لكم هذا الكذب الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا يعني ينطقون. إذا قصده لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما خطر تقريره من الكذب أنا الذي كذبت، وإبحاثه لها لكن على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتفكيكه. ولقائل أن يقول راغته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة، وكان غير كبيرها أكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له، فأكمل الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها. والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام. ويحكى أنه قال فعله كبيرهم هذا، غضب أن تعبد معه هذه الصغار. الكبير هذا غضب، كيف تعبدون معه الإله الصغار؟ فلذلك كثرها وهو أكبر منها، كيف تعبدونه؟ فكأنه قيل فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهبكم، والقضية ممكنة، يعني ممكن يكون هذا أيضا مقصودا، فعله كبيرهم هذا لأنه غار يطالبكم أن تعبدوه وحده على مذهبكم إنه كبير، ولذلك كنتم تعطونه تعظيما أكبر وضخم، فمن فعله كبيرهم هذا. وأظهر هذه الأوجه هو الأول، يعني أن المراد إظهار عجز الكمي المانع من القول في إلهيته. وعلى هذا الوجه اختصر الإمام ابن حزم في الفصل في الرد على من جوز عن الأنبياء المعاصي، قال ابن حزم وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إنما هو تقريع لهم وتوبيخ، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا مدح له بأنه عزيز كريم؟ لا، هذا توبيخ وإهانة، وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار. فكلا القولين توبيخ لمن قيل له، فمن فعله كبيرهم هذا يقصد توبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يكن إبراهيم هذا على أنه محقق، على أنه محقق لأن أو محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضلا إلى تحقيق ذلك. الذي يكذب هو الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضلا إلى تحقيق ذلك. ودليل أن مراد إبراهيم عليه السلام على كل إنما هو توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم، والدليل أنه إيه؟ قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا دل على إيه؟ على أن هذا هو قصده، أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا فاسألوهم يجيبوكم. قال أبو سعود وإنما لم يقل إبراهيم عليه السلام إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب، وأن عدم نطقهم أظهر وتفكيكهم لذلك أدخل، وقد حصل ذلك أولا حسبنا نطق به قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. آه
يعني آثر أو أوثر في النظم الكريم قوله تعالى إن كانوا ينطقون على قوله إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون. لماذا؟ لأنه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. أنا حينما أسأل أنتم تجيبون، واضح؟ فتعليقه على النطق لأن نتيجة السؤال هي الجواب. طيب إذا انعدم منهم النطق، واضح؟ فلذلك هذا يكون في تفتيت أكثر، لذلك أنهم ستسألوهم فهم لا ينطقون. ولذلك الآن مباشرة بعدها هذا كان أول ما حصل، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنا من حياة من وقت أنا أفكر في بيت المتنبي أتذكرته الآن، هو يقول والرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان فوجدتها الآن. فرجعوا إلى أنفسهم أي فرجعوا عقولهم، انتبهوا وأخذوا، فرجعوا إلى أنفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر، رجعوا إلى أنفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة، والرجوع إليها عبارة عما ذكرى. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني صحيح إبراهيم عند حق، فإنكم أنتم الظالمون أي أنتم الظالمون بهذا السؤال، أو أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع، لا من كفرها، لأنهم من قبل قالوا إيه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما طلبهم إبراهيم هذه الطلبة وتحداهم هذا التحدي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم، لأنه ظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان أنها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أين فأنتم الظالمون لا من كفرها، فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكسوا على رؤوسهم، لما انكشف لهم نقصهم وسفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء من نقصهم، استحيا من نقصهم، وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت ندفع من الإحراج، ليه تشغل من الإحراج، ليه تقول فاسألهم إن كانوا ينطقون؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ انت عارف كويس انها خرساء، لا لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل، فلماذا تحرجنا؟ لماذا تطلب منا ان نسألها؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، افلا تعقلون قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكتاب في قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم أربعة أوجه، وحاصلها كما في العناية أن التنكيس قلب الشيء بجعل أعلاه السلف، بجعل أعلاه السلف، فإما أن يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تضمير أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تجويز عبادتها مع عجزها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني ثم نقف على رؤوسهم، يعني بعد ما دل لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى مكانوا عليه من السجن. ثم نقف على رؤوسهم انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علمت معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك، وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفسير إيه؟ لأنه الكلمة ثم نكسوا على رؤوسهم قاتلي قال هنا إيه؟ إن هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام إبراهيم وقالوا لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، استحياء مما يفعلون. فأتي تفسير ثاني ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم بعدما قالوا بعدما رجعوا لأنفسهم فقالوا لكم أنتم مظالمون، انكتفوا مرة ثانية وأصروا على هذا الشرك ثم نكتوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وأن عبدناها مع كونها غير ناطقة. فأتى الرب قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فقوله في الرد وفي الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يضر، وأيد تفسير قوله ثم نكتوا على رؤوسهم أنهم ارتدوا ثانية إلى عبادتها. فأتاهم الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أيضا وسمي نكسا وإن كان حقا لأنه ما أفادهم مع الإصرار، ولكنه نكس بالنسبة لما كانوا عليه من الباطل أو النكس مبالغة في إصرارهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم، من شدة الحيرة والذهول أتوا بكلام هو حجة جديدة عليهم ثم نكسوا على الرسل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أو النكس مبالغة في الحيرة وانقطاع الحجة. قال أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف ما نوعه؟ كلمة أف اسم فعل خلاص ما تخليكم ناس يعني منضبطين. أف فعل مضارع بمعنى أتغجر أو أتوجع، ما تسمع اسم فعل وتسكت. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتغجر وأتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ أحسن، وفي نفس الوقت يدل على المعنى الفعل، يدل على معنى الفعل لكنه لا يقبل علامات الايه؟ الفعل. تذكر الشاهد من الأسئلة؟ أنا نفسي نسيت بس، لكن نعم. وسن قال نعم وأف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة أو فيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال الزمخشري أبجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذره وبعد وضوح الحق وظهور البصر، يستحق أن يكون لهم أف لكم ولما تعبدون من الله. بعد ما هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يصرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. فتأسف به ولما عجزوا عن المحجة أخروا في المضرة، عجزوا عن الحجة فانتقلوا إلى الإرهاب والإضرار والأذى. فشأن المبطل إذا قرعت شبهته الحجة لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبق له مفزع إلا مناصبته العذاب، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في إيه؟ كما قص الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الإيه؟ الحاشية. يقول حجة فإن رسلات النبي أرسل إليك ولا مجنون. في النهاية لما عيات الحجة ماذا قال؟ لأجعلن إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجد. هل هذه حجة؟ هذا هروب من مقارعة الحجة من فلسفاء الإنسان المفسد. إذا عجز عن إقامة الحجة يهرب إلى هذا الإرهاب وهذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. اكتفي ليله هذا الخطر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الثلاثين التي أنتم لها عاشقون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به في الله، أهول إلى الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به في النار، أهول إلى الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكحم قومه كفرة بإبراهيم والحدد القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر فتنة وهي الإحراق بالنار. ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريف، لكنه تعالى ذكر في سورة العنكبوت أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك في قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفهم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. وقوله إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا، فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق بالنار، وإلا فقد صرفتم في نصرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا أي تعزيزا لهم ولأصنامهم وعناية بمن أرسلناه وتصديقا له في إن جاء من آمن به. قلنا يا نار كوني بردا أي باردة على إبراهيم مع كونك محرقة للحطب، وسلاما على إبراهيم أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه، لأن البرد يمكن أن يقتل كما أن الإحراق أو النار تقتل. فلذلك قال بردا وسلاما على إبراهيم يعني لا يصل أو لا تكون بردا بحيث تهلكينه، بل كوني غير ضارة. وجوز كون سلاما منصوبا بفعله، والامر مجاز عن التسخير كما في قوله تعالى كونوا كردة. وهذا للأسف الشديد مما يعني أحيانا يعني يتواجد في تفسير القتلي يعني الكلام يتوسط في المكان في الكلام بنت المجاز في القرآن الكريم. ولا يوجد أي مجرد ومصنف للمجاز لأنه ليس هناك شيء يعني يعز على قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن منع أن يخاطب الله النار وأن يخلق الله في النار إدراكا بحيث أنها تعي هذا الأمر وتنتقله؟ ليس المسألة مسألة مجاز ولا الذي يعني في تفسير فلسفي كتفسير قطعي أن يعني يضم منه هذه الأقوال المجازية. يقول ولذا قال أبو مسلم المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لا أن هناك كلاما. كيف لا يكون هناك كلام والله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا نار في خطاب للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من المشكلة إذا انتهى؟ فالأصل الأخذ بالظاهر. أما اللجوء للمجاز فهذا له ضوابط ولا يوجد شيء يلجئنا إلى القول بالمجاز. يقول لأن هناك كلاما كقوله أن يقول له كن فيكون أي سيكونه فإن النار جماد ولا يجوز خطابه وهو ظاهر. نقول لا الحقيقة ليس بظاهر. هذا مما يتألم الإنسان أن يجد تفسير نقي كتفسير قسمي مثل هذه التأويلات يعني التي تخالف ظاهر القرآن. قال السكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. في كلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد بين في الصفات أنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه. وفي قصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس يعنون الأكراد. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وما ذكر دل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار لأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم تدل على أنه أنجاه من تلك النار لأن قوله تعالى بردا وسلاما قوله بردا يدل على سلامته من حرها وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها. كوني بردا يعني نجاة له من إيه؟ من شدة الحر. وسلاما نجاة له من شدة البرد لأن شدة البرد تكون به وتضر تماما في الحرير. ولذلك قال تعالى فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار. قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم. فجعلناهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم. وفي سورة الصفات قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في الصفات الأسفلين وفي الأنبياء فجعلناهم الأخسرين. وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فقال أبو العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها. ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. أيضا وعن علي بن أبي عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها لمات إبراهيم من بردها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إلا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأسند أيضا إلى ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قوله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار فما كانوا إلا مغلوبين مغفورين. قال الزمخشري غالبوه بالجبال فغلبه الله ولقنه بالمبكر وفزعوا يعني يقلمهم حينما ناظروا إبراهيم عليه السلام بالجبال والمنافسة والمحاجة والمناظرة غلبه الله سبحانه وتعالى ولقنه بالمبكر لقنه الحجة التي تبكتهم وتهزمه شر هزيمة. وفزعوا من القوة والجبروت فنصره الله وقواه غلبهم في مجال الحجة والبرهان وغلبهم أيضا في القوة والجبل لأن نصره الله سبحانه وتعالى وقواه لما أرادهم أن يغلبوه بالقوة والجبروت. ونجيناه ولوطا يعني أن لوطا هاجر معه عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض السلام بورث فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الصرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والخفض والثمار وطيب غنى عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام بسدوم ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق أي بدعوته في قوله رب هب لي من الصالحين. ويعقوب نافلة إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه إسحاق ابنه عليه السلام ويعقوب ابن ابنه الحفيد يعني بارك الله فيه بحيث إنه رأى ابنه الذي دعا الله أن يهبه إياه ورأى ابن زيادة على ذلك فأن رأى أيضا ابن الابن. فمعنى قوله نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال إنما هو سأل إيه الابن رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله الابن وزيادة على ذلك هذا معنى كلمة نافلة زيادة على ذلك وهب الله سبحانه وتعالى يعقوب فضلا من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشأ البركة فيهما الصلاح بقوله وكلا جعلنا صالحين للاستقامة والتمكين في الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لدعائه عليه السلام بقوله قال ومن ذريتي يهدون بأمرنا أي يهدون الناس إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا يهدون الناس بإذننا أذن لهم ومرناهم أن يهدوا الناس. وقال الزمخشري فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محكومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذه الفائدة من الزمخشري يعني من فوائد النادرة التي ينبغي أن يعض عليها النوادر يقول فيه أي في هذه الآية الكريمة قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمر الله وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هم من شأنهم أن يهدوا الناس إلى الحق بأمر الله عز وجل وتكليفه إياهم. فيستنبط من ذلك الزمخشري أن من صلح ليكون قدوة في دين الله كل إنسان ظهر فيه على ناس الإمامة وأهمها عن الإخلاص اليقين والصبر. وجعلناهم أئمة لما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رأى في نفسه أو رؤية فيه رأى فيه أن يضره أن أصبح قدوة في دين الله فهي محكومة عليه، ففي الحالة هذا يتعين عليه أن يسعى ويتمكن في الهداية لأنه مأمور بها من جهة الله سبحانه وتعالى، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه نعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أمين. وهذا ما حذر العلامة الثقفي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، لأنه كان من نوادر هذا العصر حتى لا يكاد يصدق الإنسان أن مثل هذا العالم يوجد في زماننا المتأخر هذا. لما رأى شيخه عليه على ذات النجابة والذكاء والعبقرية والنبوغ قال له إن العلماء يقولون إن من كان بهذه الدرجة من الذكاء والنبوغ والعبقرية والهمة يتحتم عليه أن يجتهد في طلب العلم لكي يصل إلى مرتبة الإمام. قال يعني رأى إخوانك إلا ممن يعني يرجى منه ذلك. فكان هذا مما حفزه رحمه الله تعالى على الاطلاع بهذه الوظيفة الشريفة. نعيد عبارة الزمخشري قال فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أمين. فأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أن تفعل الخيرات مما يختص بالقلوب أو الجوارح، جميع الخيرات القلبية والعملية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، أي بالتوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، حكما يعني حكمة وهو ما يجب فعله، وعلما أي بما ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعث الله تعالى إلى سدوم فكذبه أهلها وقال فيه فأهلكهم الله ودمر عليهم ما قط خبرهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. وقد أشار إلى ذلك في ظل بيان عنايته به وكرامته له بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ونجيناه من القرية يعني من عذاب القرية، لأن الإنجاء يكون من العذاب الذي نزل به، ونجيناه من القرية أي من عذاب القرية التي كانت تعمل الخبائث. يعني المواطة، وكانت أسمع أفعالهم وبها استحقوا الإهلاك، وبها استحقوا الإهلاك. وهم كانوا يعني متلبسين بعدة خبائث أكثرها على إطلاق شرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا هذا الفعل المنكر، إتيانهم المنكر في نديهم وقطعهم الطريق كما قال تعالى فإنكم لتأتون بالله وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم خبائثهم تكذيبهم نبي الله نوح عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين. أيضا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي فلم يبق منهم أحد كما زعى نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، أي في الزرع، إذ نفست فيه غنم القوم، أي رعت سليمان، وكنا لحكمهم شاهدين، أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين، حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عالمين، كنا بحكم داود وسليمان وبحكم الناس الذين احتكموا إليهما عالمين. نحن فشلنا تفسير الآية لم تنبهونا لذلك، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه فقال رب إني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم وهو الطوفان أو من الشدة والتكذيب والأذى. فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من القوم أي نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام والانتقام من قومه الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيه نوح عليه السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها أي الفتوى أو الحكومة المفهومين من السياق. ففهمناها يعني فهمنا الفتوى أو فهمنا الحكومة الحكم سليمان أي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء أبيه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن غنما أفسدت زرعا بالليل فخبر داود بالغنم لأصحاب الحرب فقال سليمان بل تؤخذ الغنم فتدفع إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومناسعها. ويبذر أصحاب الغنم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه أو فيعمروه ويصلحوه فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما لنفس المستوى السنة الذي كان عليه ساعة أضوان هذه الغنم عليه. فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفست فيه الغنم أخذه أصحاب الزرع ورد الغنم إلى أصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله أعلم بالحقيقة. قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أي وكل واحد منهما آتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده. ففيه دفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا. وتعرض العلامة السكوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 96 صفحة من الكتاب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. فالحقيقة طبعا خطة الغريب صفحة فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلق به لكن لا شك أن الوقت يعني لا يسمح لنا أن نتعرض لكل هذا فللأسف الشديد نضطر إلى تجاوز هذا الموضوع. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام. علمناه علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبب أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغمر المسمار فتقض الحلقة لكن قدر في السبب. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحفظكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحليف من البحث علمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في معامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر فقول تعالى فهل أنتم شاكرون فيه إيماء إلى أن الناس يعني يقصرون في شكر نعم الله الحلال وتعالى. هو الآن لما خلقت من صفحات حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اي سخرنا الجبال والطير يقدسن الله معه بصوت يتمثل له او يخلق فيها. قال ابن كثير وذلك نسيب صوته بتلاوة الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحذيرا يعني لبلغت في تحسين صوتي للقران الكريم. هذا يدل على ان تحسين الصوت لقراءه القران ليس من الرياء ليس هذا من الرياء بل هو امتثال لقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يترنم للقران فليس لله. وقال ابو عثمان الهندي ما سمعت صوت صمد ولا ضربة ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى هنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الأجال لأن الجبال جمال فلذلك قدم ما هو أعجب. وكنا فاعلين هذه إشارة إلى أنه ليس ببدع في جانب القدرة الإلهية وإن كان عند المخاطبين عجيبا. وهذه الآية في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنة من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عاملين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت المقدس. وكنا لكل شيء عاملين أي عاملين ما تقتضيه الحكمة البالغة فيه. وهذا كقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ما تفسير أصاب؟ أراد أراد قال الزمخشري رحمه الله فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة عاطفة وبالرخاوة تارة أخرى فما التوفيق بينهما؟ قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها شهر وروى حواسا. فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها سليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. يعني كما ان يعني عصا موسى عليه السلام وصفت تارة بانها جاني وتارة بانها ثعبان والجان هو الرقيق من الحيات اما الثعبان العظيم فهو الجافي منها. ووجه ذلك انها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان وكانت في عظم خلقها كالثعبان. ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله اعلم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له اي في البحر لاستخراج نفائسه تكميلا لخزائنه وتزيينا لقومه ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع القناع العديدة كما قال تعالى يعملون بما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات وكنا لهم حافظين اي مؤيدين ومعينين مؤيدين ومعينين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أي اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعت له بعد صبره من النعماء لتعلم أن النصر مع الصبر وأن عاقبة العسر اليسر وأن لك الأسوة بمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل أحيانا بك من ضرر أو من ضر وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والاستهانة إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء يعني نزول البلاء في الإنسان ليس يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه أو أن هذه علامة من علامات السخاوة وإنما يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى العبد بالنعمي ينظر يذكر أم يكفر ويمتحنه بالمصائب يذكر ينظر يعني يصبر أم يجزع فإن السعادة والسخاء في هذا العالم الدنيوي لا يترتبان على صالح الأعمال وسبيلها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توفية الأجر ومضاعفة الجزء وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من قروح جسده آلاما وصبر وشكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يتابوا كما أصيب في الدنيا والآخرة وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق وقد روى المفسرون هنا في بلاء أيوب روايات مختلفات في أساليب وهيات لا يقام لها عند الأئمة عند أئمة الأثر والجنة ألا تعاض من الثقة أدنى نظر نعم يوجد في التوراة كثر لأيوب فيه من شرح جره لفقد كل مقتنياته ومواثيه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم به او عدم معه الراحة ولذة الحياة غرق الا انها مما لا يوثق بها جميعها لما داخلها من النبيل وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحاضرون مما به وان كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر مدهش فلو علم الله خيرا في اكثر مما اجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما قصر لو كان فائدة كبيرة تعود علينا من ذكر هذه التفاصيل لا ذكرها الله في القرآن لكن بما أن هذا القصة أجمل في القرآن فلنقف عندما أجمل والمعرض عن الرؤيات الواردة في هذا قال بعضهم أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليه السلام وأنه كان غنيا من أرباب العقار والناسير وكان أميرا في قومه وأن أملاكه ومنزله في أرض خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي إلى البحر الميت ومن جبل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية. الله تعالى أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الظاهر أن قوله وأيوب منصوب بأذكر، وأيوب يعني واذكر أيوب مقدرا، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب، فصرح بكلمة اذكر في سورة صاد، فلذا يفسر القرآن بالقرآن. يبقى وأيوب إذ نادى ربه، تفسر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيرا للعابدين وذكرى للعابدين أي الذين يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم إلى قوله تعالى لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله، ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. ثم أشار تعالى إلى ذلك في قوله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد بقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فتأملوا هذا نفس القصة لكن في سورة الأنبياء ختم الآية بقوله: وذكرى لأولي الألباب. في سورة صاد قال: وذكرى لأولي الألباب. أما في سورة الأنبياء فقال: وذكرى للعابدين. فإذا في صاد وذكرى لأولي الألباب وفي الأنبياء وذكرى للعابدين. سبق أن نبهنا إلى الحكمة أو الفائدة التي نستنبطها من ذلك، ما هي؟ الفضل. ارفع صوتك. نعم، أن أهل العبادة أو أولياء الله سبحانه وتعالى هم أعقل الناس. أعقل الناس. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من كوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأكثر الناس وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السالمة بلا الاختلال. سبق أن تكلمنا بهذا في هذا بالتفصيل في تفسير سورة صاد. فأعقل الناس هم أولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن الله يصطفي لمرتبة الولاية الكله والمجانين والمخذولين كما يزعم كثير من الناس يظنون أن هنا هون يعني معتوها أو مجهوبا أو مجهولا يعني يسير لعابه وثيابه الخضرة ويجري في الطرقات عاريا أو كذا أو كذا من هذه الهيئات، وإذا مات يقولون هذا ولي الأولياء الله وتبنى عليه الأضرحة وهذه الأشياء الأغراض في نفوس القوم. فهذا أصلا من حيث المبدأ مفقود، لأن الأولياء أولياء الله لا يكونون مجانين أبدا، بل أولياء الله عقلاء، بل هم أعقل الناس على الإطلاق. فالعاجزون للناس سبحانه وتعالى هم أعقل الناس. ولذلك قال الكسوفي قال بعض أهل العلم إن من أوصى بشيء للمال فليصرف هذا الجزء من المال لأعقل الناس. فعند تطبيق الوصية لمن يعطى يعطى لأسفل الناس، لأشدهم اجتهادا في التقوى وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب على الحقيقة، هم أكمل الناس عقولا.
في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في سورة الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي قرض في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب، تدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره، يعني كأنه فهم من الآيات الأولى أنه يشكو. إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيضا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذا يدل على كمال صبره. فهل من كمال الصبر أن يصبر من المرض ويشتكي منه؟ الجواب أن ما صبر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، ليس شكوى وليس تضجرا، وإنما هو يعني دعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى ربه، وليس على سبيل الشكوى أو الجزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى ولم يكن قوله رب إني مسني الضر جزعا، لا يمكن أن يفهم هذا على أنه جزع، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه رب إني مسني الضر، هذا إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والنجع إليه والفزع إليه والدعاء منه، والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى. الجزع إنما يكون إيه؟ كما قال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أما الشكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ليس فيه أي حرج، بل بالعكس هذا لجوء إلى الله والاستعانة بالله على كشف هذا الضر وهذا الأذى. والدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى، الدعاء لا ينافي الرضا بقضاء الله كما يعني يذهب اليه بعض الجهال حينما يقولون انت عالم بحالي وغني عن سؤالي، فنعم الله عالم بحالك وغني عن سؤالك، لكن الله يحب ان تساله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث من لم يسال الله تعالى يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تسجبوا، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الشاعر قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء في مظاهر الذل والاستكانة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس من الشكوى وليس من الجزع ولا من الضجر وليس من ولاه الصبر والرضا بقضاء الله ان يدعو الانسان ربه ويبتهل اليه ويشكو اليه ما به من الم ومن بث ومن حزن ومن مرض، كما فعل سليمان كما فعل يعني ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا للفقهاء والادباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الايه الكريمه بعد اجتماعه على ان قول ايوب كان حكايه، فقد قال الله تعالى الا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا حكايه وانما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. إذا حينما نقول إن هذا ليس اتكال ليس تذجرا وإنما هو دعاء، ما الدليل على أنه دعاء؟ قوله تبارك وتعالى مباشرة بعدها
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم الى اخر الايه. فقوله تعالى فاستجبنا له الاستجابه لا تكون الا للسؤال والدعاء، والاجابه تتعقب الدعاء لا للشكاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيدي عن هذه الايه الكريمه فقال عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بكرم النوال، عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بكرم النوال، كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كان هو يمدح كريما من المخلوقين، فكيف يكون في حق الله سبحانه وتعالى لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كذلك لو لم يرد الله سبحانه وتعالى بعباده ان يرسل اليه ويدعوه ما علمهم كيف يسالونه، فما علمنا كيف يسال الدعاء واجابه واحكمه وما حرضنا وحسن عليه الا لانه يريد ان يمن علينا، لان الدعاء سبب من اسباب استجلاب ما عنده عز وجل من الخيرات والبركات. فدعاء ايوب المذكور ذكره الله في سوره الانبياء من غير ان يثنى مس الضر ايوب الى الشيطان، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وذكره في سوره قاف واسلم ذلك للشيطان في قوله اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقه والعذاب الالم. وفي نسبه ما اصابه من المشقه والالم الى الشيطان في ايه قاف هذه اشكال قوي معروف، لان الله ذكر في ايات من كتابه ان الشيطان ليس له سلطان على مثل ايوب من الانبياء الكرام كقوله انه اي الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقال تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وقال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الاشكال اجوبه منها ما ذكره الزمخشري قال فان قلت لم نسبه الى الشيطان رب اني مسني الشيطان برسل وعذاب، ولا يجوز ان يسلطه على انبيائه ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا الا وقد نكبه واهلكه. وقد تكرر في القران انه لا سلطان له الا الوسوسه فحسب. قلت لما كانت وسوسته اليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما نفسه الله به من النصب والعذاب نسبه اليه، وقد رعى الادب في ذلك حيث لم ينسبه الى الله في دعائه مع انه فاعله ولا يقدر عليه الا هو. وقيل اراد ما كان يوسوس به اليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهه والجزع، فالتجا الى الله تعالى في ان يكفيه ذلك بكشف البلاء او بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي انه كان يعوده ثلاثه من المؤمنين فارتد احدهم فسال عنه، فقيل القى اليه الشيطان ان الله لا يبتلي الانبياء الصالحين، وذكر في سبب بلائه أن ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يوجده، وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كافر فجاهله ولم يرضه، وقيل أعجب بكثرة ماله.